نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد اني محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله، واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. عن ابي امامه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، فكلما تشبث القوة تشبث الناس بالمثل تليها، فأول من نقض الكف وآخر من الصلاة. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وابن حبان والحاكم في مستدركه. لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، فأولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة. في هذا الحديث يتنبأ النبي صلى الله عليه وسلم بأن أمر الإسلام سيندرس بالتدريج وستمحى رسومه ومعالمه في آخر الزمان. وقوله صلى الله عليه وسلم لتنقضن عرى الإسلام، فالعروة عرى جمع عروة، والعروة من الجلد، من الجردل أو من الكود، هي المقبض الذي يمسك به، والعروة من الثوب هي أخت ذره، أخت الزرار يعني التي يدخل فيها. والعرى أيضا هي الناحية، والعروة ما يتعلق به. يقول عز وجل: فمن يؤمن فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، فأولهن نقضا الحكم، أولهن نقضا يعني أول عرى الإسلام نقضا الحكم. فقرن النبي صلى الله عليه وسلم الحكم ووصفه بأنه عروة من عرى الإسلام، ثم قرنه بالصلاة وهي أحد أركان الدين، فدل على أنه من الدين، بل أنه من أركان الدين. فكلما انتقلت عروة تشبث الناس بالتي تليها، فأولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة. فهذا الحديث وغيره من الأدلة التي سنعرض لها إن شاء الله مما يؤيد يعني أن الإسلام لا يفصل بين الدين وبين الدولة، ويعني وأن الحكم الإسلامي لابد أن يقوم على ما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام الغزالي: اعلم أن الشريعة أصل والملك حارس، وما لا أصل له فمهزوم، وما لا حارس له فضائع. يقول الشيخ مصطفى صبري وهو آخر شيخ الإسلام في الدورة العثمانية، يكون فصل الدين عن الدولة ارتداد عن الإسلام من الحكومة أولا ومن الأمة تابعا. هل قد يكن ارتداد الداخلين في حوض تلك الحكومة باعتبارهم أفرادا كغير مرادة، وهو أكثر طريق إلى الكفر من ارتداد الأفراد؟ هل إنه يتحمل ارتداد الأفراد أيضا لكفرهم الصنعه لتلك الحكومه المرتده. فيقول الشيخ محمد الخضر حسين وهو شيخ الازهر سابقا يقول: فصل الدين عن السياسه هدم لمعظم الدين، ولا يقسم او يقسم عليه المسلمون الا بعد ان يكونوا غير مسلمين، الا بعد ان يكونوا غير مسلمين. فهذه يعني مقدمه وتوسعه بين هذا البحث الذي نتكلم فيه عن الخلافه. فان الاسلام دين شامل، ومن البدهي ان يرد فيه من القواعد والاحكام ما يكون نظاما خاصا للحكم في الاسلام. ونحن نجد في القران الكريم لزوم الشورى ولزوم قاعه الحكام والحكم بما انزل الله عز وجل ونحن نعلم انه كثيرا ما يتكرر في السوره الكريمه الفاظ الامير والامام والجوعه وطاعه الامير في غير معصيه الله، وفي اجتهادات الفقهاء من الاحكام والقواعد المهمه او المتعلقه بالحكم. كل هذا ما سنذكره ان شاء الله يظل على حكم غير مخاطه في الحكم. لكن الله تعالى قال: هذا عباره عن مغايره امر الناس من اعظم واجبات الدين، لا قيام للدين جمع بها. فقد المعرف ان مغايره امر الناس من اعظم واجبات الدين لا قيام للدين الا بها. وقال الجرجاني: ان مس الامام من اتم مصالح المسلمين واعظم مقاصد الدين. فنعرض اولا بمعنى كلمة الخلافة. الخلافة او الخليفة هي اسم يقال لمن استخلقه غيره، لمن استخلقه غيره فهو خليفته، ولمن خلقه غيره في امر من الامور. يقول الله عز وجل: واذ قال ربك للملائكة اني جاعل في الارض خليفة. قيل هو ادم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، لانه خليفة الله في ارضه وفي تنفيذ أوامره. وقيل لأنه صار خلفا من الجن، لأن الجن كانوا يسكنون الأرض قبل آدم عليه السلام، فلما خلفهم صار يسمى خليفة. فهنا الخليفة بمعنى الذي الخالف، يعني الذي يخلف من سبقه. وقيل سمي آدم عليه السلام خليفة لأنه إذا مات يخلفه من بعده من ذريته، يخلفه من بعده، فهذا بمعنى المخلوق، معنى المدعوم. وهذا هو القول الأول في الآية. والقول الثاني إن قوله تعالى: إني جاعل في الأرض خليفة، هذا مفرد يراد به الجمع، يراد به الجمع أي خلائف. إني جاعل في الأرض خلائف، وهو اختيار الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. والمفرد إن كان اسم جنس يكثر في كلام العرب إطلاقه مرادا به الجمع، كما في قوله تعالى: إن المتقين في جنات ونهر، يعني مفروض وأنهار. فإحلف النهر وهو مفرد مرادا به الجمع، بدليل قوله تعالى: فيها أنهار من ماء غير آسن. وقوله عز وجل: وجعلنا للمتقين إماما، أي أئمة، فهو مفرد أريد به الجمع. ومن ذلك أيضا قوله تعالى: فإن طبل لكم عن شيء منه نفسا، والمقصود نفوسا. ونظيره أيضا من كلام العرب: فكان له إزارة أبر عنهم وكنت لهم كفر بني أثينا. ومن ذلك أيضا قولهم: فقلنا أسلموا إما أخوكم وقد سلمت من الإحن السدوك، إما إخوانكم. و يمكن أن يستدل بآيات أخرى على هذا الوجه الثاني من التفسير، وهو أن المراد بقوله تعالى: إني جاعل في الأرض خليفة، ليس آدم نفسه، بل المراد خلائف يخلفونه من بعده، كقوله تعالى: قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. ومعلوم أن آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ليس ممن يفسد فيها وليس ممن يسفك الدماء، وأيضا يؤيد هذا التفسير قوله تعالى وهو الذي جعلكم خلائف في الأرض، وهو الذي جعلكم خلائف في الأرض، وكقوله تعالى ويجعلكم خلفاء الأرض، ويجعلكم خلفاء الأرض ونحو ذلك من الآيات. فالخليفة شرعا هو من يتولى إمرة المسلمين أي رئاسة الدولة الإسلامية، ويسمى أيضا بالإمام، فهو موصوف بوصف الإسلام لأن دولته قائمة على أسسه ومصبوغة بصبغته وتطبق أحكامه، فالخليفة هو الحارس لبقاء أسسها هذه. والخليفة له وظيفتان كما يحددهما الفقهاء، الأولى إقامة الدين الإسلامي وتنفيذ أحكامه، والثانية القيام بسياسة الدولة التي رسمها الإسلام. ويمكن أن نقول إنها وظيفة واحدة وهي إقامة دين الإسلام، لأن دين الإسلام يعني يشمل الدين ويشمل الدولة. وتعتبر هذه الخلافة فريضة من فروض الكفايات، من العبادات العظيمة التي كلفت بها الأمة كالجهاد والقضاء، فإذا قام بها من هو أهل لها سقطت الفريضة عن الكافة، وإن لم يكن بها أحد أثم كافة المسلمين حتى يقوم بأمر الخلافة من هو أهل لها. فبعض العلماء يرى أن الإثم يلحق جميع المسلمين، والبعض يرى أن الإثم يقع يعني على أهل الرأي حتى يختاروا خليفة، وعلى من تتوفر فيهم شرائط الإمامة حتى يختاروا أحدهم خليفة. لكن المخرج من هذا أن الإثم يقع على الجميع، على القادر لأنه لم يقم، وعلى غير القادر لأنه لم يحث القادر على القيام بذلك، لأن المسلمين جميعا مخاصمون بالشرع وعليهم إقامته. وأكثر العلماء على أن وجوب هذه الخلافة ثبت عن طريق الشرع لا عن طريق العقل كما تزعم المعتزلة، فيجب إقامة الخليفة عن طريق الشرع كما جاء في قوله تعالى إني جاعل في الأرض خليفة. وأجمع الصحابة رضي الله عنهم أيضا على هذا، وعن عثمان رضي الله عنه إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، وقال الله عز وجل ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. أما أدلة وجوب هذا الأمر فمن القرآن قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فأولو الأمر هم الأمراء، وأدخل بعضهم في مفهومها أيضا العلماء. ومنها أيضا قوله تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، يقول الإمام القرطبي في تفسيرها هذه الآية أصل في نصب إمام وخليفة يسمع له ويطاع لتجتمع به الكلمة وتنفذ به أحكام الشريعة، ولا خلاف في وجوب ذلك بين الأمة ولا بين الأئمة إلا ما روي عن الأصم، وهو أحد المعتزلة، إلا ما روي عن الأصم حيث كان عن الشريعة أصم، إلى أن قال ودليلنا قول الله تعالى إني جاعل في الأرض خليفة، وقوله تعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، وقال عز وجل وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، أي يجعل منهم خلفاء إلى غير ذلك من الآيات. أما السنة فمنها أدلة في السنة الفعلية وأدلة في السنة القولية. أما السنة الفعلية فقد أقام النبي صلى الله عليه وسلم أول دولة إسلامية في المدينة بعد أن مهد لها في مكة، وصار هو صلى الله عليه وآله وسلم أول حاكم لتلك الدولة التي أقامها في المدينة. وما معاهداته صلى الله عليه وسلم سواء مع يهود المدينة أم مع غيرهم إلا أعلمه بهذه الصفة. أما السنة القولية فمنها قوله صلى الله عليه وسلم: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. من خلع يدا من طاعة يعني من طاعة الأمير أو الخليفة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. فإذا ما حكم المسلم إذا لم يكن خليفة؟ هل معنى ذلك أنه يكون آثما أو هالكا بهذا؟ يقول العلماء في تفسير هذا: إن هذا مما إن كان في غير استطاعة المسلم فإن يعني قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فقد مات ميتة جاهلية يعني أنه أشبهت موتته موتة أهل الجاهلية، حيث كانوا فوضى لا نظام يجمعهم ولا أمير يجتمعون حولهم. فالمقصود أن بهذه الآية الإمام الأعظم الخليفة، ومن مات وليس في عنقه بيعة الخليفة مات ميتة جاهلية، فهذا الاسم لمن خرج على الخليفة. أما عند عدم الاستطاعة فينطبق الحديث بمعنى أن صفة موتته أشبهت موتة أهل الجاهلية لأنهم كانوا فوضى لا نظام لهم. وقال صلى الله عليه وسلم: من بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. وقال صلى الله عليه وسلم: لا نبي بعدي وستكون خلفاء فيكثرون. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: فوا ببيعة الأول فالأول فأعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل للخليفة إلا قصعتان. إذن كل هذه الأحاديث فيها إثبات لهذا الوصف، إثبات لوصف الخليفة. ومنها أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه. وثبت عنه أيضا كما ذكرنا في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، فأولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة. فقرن نقض الحكم الإسلامي بنقض واجب وهو الصلاة فدل على وجوب الحكم. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: تكون الخلافة فيكم ما شاء الله أن تكون، إلى أن قال في آخر الحديث: ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. إذن هذا أيضا يثبت أن هذه من وظائف الدين الأساسية التي يعني أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. أما الدليل الثالث فهو الإجماع، فقد اتفق الفقهاء والعلم المجتهدون على أن نصب الخليفة واجب بالإجماع. يقول الإمام القرطبي رحمه الله: وأجمع الصحابة على تقديم الصديق بعد اختلاف وقع بين المهاجرين والأنصار في صفيفة بني ساعدة في التعيين، حتى قالت الأنصار: منا أمير ومنكم أمير، فدفعهم أبو بكر وعمر والمهاجرون عن ذلك، وقال لهم: إن العرب لا تدين إلا لهذا الحي من قريب، ورووا لهم الخبر في ذلك فرجعوا وأصروا لقريب. فلو كان فرض الإمامة غير واجب، يعني لو كان فرض الخلافة غير واجب أصلا لا في قريش ولا في غير قريش، لما ساغت هذه المناظرة والمحاورة بين المهاجرين والأنصار، ولكان لقائل أن يقول: إنها ليست بواجبة لا في قريش ولا في غيرهم، فما لتنازعتم وجه ولا فائدة في أمر ليس بواجب. ثم إن الصديق رضي الله عنه لما حضرته الوفاة عهد إلى عمر في الإمامة ولم يقل له أحد: هذا أمر غير واجب علينا ولا عليك، فدل على وجودها وأنها ركن من أركان الدين لا قوام لدين المسلمين إلا به. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا كان ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. وفي رواية أخرى فيها يعني بعض الضعف: لا يحل لثلاثة نفر يأتون بأرض صلاة
إلا أن مروا عليهم أحدهم.
يعني إن كان هذا الحديث فيه نص فهو أكثر من حيث الدلالة لقوله لا يحل، فهذا نص لكن ضعيف. لكن الحديث الآخر إذا كان ثلاثة في سفر فليؤمر أحدهم، فإنما يؤخذ منه الوجوب بظاهر الحديث
لأن ظاهر الأمر الوجوب.
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في التعليق على هذين الحديثين، فإذا كان قد أوجب في أقل الجماعات وهي ثلاثة نفر في أقل الجماعات وأقصر الاجتماعات جماعة السفر، إذا كان قد أوجب أن يولى أحدهم كان هذا تنبيها على وجوب ذلك فيما هو أكثر من ذلك. أما الدليل الرابع بعد الكتاب والسنة والإجماع فهو الاعتبار والعقل، فإن الكثير من الواجبات الشرعية يتوقف على يعني إقامة خليفة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب شرعا، كما أن في نصب الإمام دفع ضرر وإزالة الضرر تجب شرعا، وفيه أيضا جلب منافع للأمة وهو واجب أيضا، والتجربة الواقعة تشهد لكل ذلك وتشهد بأن عدم إقامة خليفة يؤدي إلى تعطيل الدين والخروج على الإسلام وتفرق المسلمين. يقول شيخ الإسلام ولأن الله تعالى أوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الحج والجمع والأعياد ونصر المظلوم وإقامة الحدود فهذه لا تتم إلا بالقوة والإدارة. وقال النسفي في عقائده والمسلمون لا بد لهم من إمام يقوم بتنفيذ أحكامهم وإقامة حدودهم وسد ثغورهم وتجهيز بيوتهم وأخذ صدقاتهم وقهر المتغلبة والمتلصصة وقطاع الطريق وإقامة الجمع والأعياد وقطع المنازعات الواقعة بين العباد وقبول الشهادات القائمة على الحقوق وتزويج الصغار الذين لا أولياء لهم وقسمة الغنائم ونحو ذلك من الأمور التي لا يتولاها أحد الأمة. ومن مقاصد الشريعة أيضا جمع كلمة المسلمين وعدم تفرقهم، وهذا لا يتم إلا بالاجتماع كما قال الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال تعالى وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، وقال عز وجل ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات، وقال سبحانه وتعالى ولا تنازعوا فتكتلوا وتذهب ريحكم. فمقتضى هذه النصوص ان يكون كل المسلمين في دوله واحده على اختلاف لغاتهم واجناسهم، فينبغي على كل المسلمين مهما كانت اجناسهم او الوانهم ان يتوحدوا تحت شرائع الاسلام كما قال عز وجل انما المؤمنون اخوه، ولا يتم هذا الا بان يكونوا تحت امام واحد. اما الشروط التي ينبغي ان تكون في هذا الخليفه فأولها الإسلام، الإسلام فيجب أن يكون الإمام الأعظم أو الخليفة مسلما لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن لم يكن مسلما فهو ليس منا، ليس من المسلمين، فيحرم أن يلي أمر المسلمين غير مسلم، وذلك ظاهر من قوله تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. فالحكم هو من اعظم انواع الولايه التي لا تحل للكافرين على المسلمين لقوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، وقال عز وجل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض، وقال سبحانه والذين كفروا بعضهم اولياء بعض الا تفعلوه تكن فتنه في الارض وفساد كبير. فالخلافة هي من أعظم السبيل، من أعظم السبيل، وقال الله عز وجل ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فحقيقة الخلافة هي النيابة، أن الخليفة نائب عن الرسول صلى الله عليه وسلم في حفظ الدين، فمن البديهي ألا أن توضع هذه الأمانة ليد من يؤمن بهذا الدين ولا تسند لمن يكفر به. الشرط الثاني أن يكون رجلا، ولا خلاف في ذلك بين العلماء لقوله تعالى الرجال قوامون على النساء، ولما ثبت في صحيح البخاري وغيره من حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن فارسا ملكوا ابنة كسرى قال صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. الشرط الثالث أن يكون جامعا للعلم بالأحكام الشرعية لأنه مكلف بتنفيذها ولا يمكنه تنفيذها مع جهله بها. والعلم قبل العمل. قال الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. تقدم العلم ثم رتب عليه العمل. ويدل أيضا لهذا الشرط قوله تعالى إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسد. وزاده بسطة في العلم والجسد. هذا في شأن طالوت. وقد اشترط الفقهاء في الخليفة شرط الاجتهاد ولم يكتفوا بمجرد العلم عن طريق التقليد. يقول الإمام التنقيطي رحمه الله في هذا الشرط يقول أن يكون ممن يصلح أن يكون قاضيا من قضاة المسلمين مجتهدا يمكنه الاستغناء عن استفتاء غيره في الحوادث. أما الشرط الرابع فأن يكون عدلا فلا تجوز إمامة فاسق. واستدل عليه بعض العلماء بقوله تعالى قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. قال لا ينال عهد الظالمين. ويدخل أيضا في صراط العدالة في صراط الإسلام لأن العدل لا يكون غير مسلم. واشترطت العدالة أيضا في منصب الإمام الأعظم لأنه يتولى منصبا يشرف على كل المناصب التي اشترك فيها العدالة. فكان الأولى أن تشترك فيه هو العدالة. والعدالة عند الفقهاء هي التحلي بالفرائض والفضائل والتخلي عن المعاصي والرذائل وعن كل ما يخل بالمروءة.
الشرط الخامس أن يكون بالغا فلا يجوز أن يكون صبيا بالإجماع. وفي الحديث رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم لأنه ليس من أهل المسؤولية. يقول صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام أو الأمير راع وهو مسؤول عن رعيته فلا يسأل إلا المبلغ إلا البالغ المكلف. فالصبي لا يسأل فلا يصلح أن يكون إماما. أيضا من شروطها أن يكون عاقلا فلا تجوز إمامة المجنون ولا المعتوه. وهذا لا نزاع فيه. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن المجنون حتى يفيق. الشرط السابع أن يكون سليم الأعضاء والحواس غير زمن ولا أعمى ولا أصم. ويدل عليه قوله تعالى في حق طالوت إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. فهذه بسطة الجسم فلأن عدم سلامته على هذا الوجه يقلل من الكفاية في العمل أو الإتيان به على وجه تام. أيضا الشرط الثاني أن يكون ذا خبرة ورأي حصيف في أمر الحرب والسياسة وتدريب الجيوش وسد الثغور وحماية بيضة المسلمين ورجع الأمة والانتقام من الظالم والأخذ للمظلوم كما قال لقيط الإيادي وقلدوا أمركم لله ذركم رحب الذراع بأمر الحرب مطلعا. الشرط التاسع ألا تكون ممن أن يكون ممن لا تلحقه رقة في إقامة الحدود. أن يكون قوي القلب رابط الجأش لا تلحقه رقة في إقامة الحدود ولا فزع من رقاب الظالمين أو قطع الأعضاء لأنه يلي إقامة هذه الحدود ويقطع فيها. ويدل لذلك إجماع الصحابة رضي الله عنهم على هذا الشرط. يقول عز وجل ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. أما الشرط العاشر فأن يكون حرا فلا يجوز أن يكون عبدا وهذا أيضا بلا خلاف بين العلماء. الشرط الحادي عشر أن يكون قرشيا أن يكون من قريش. يقول الإمام القرطبي في شروط الخليفة أن يكون من صميم قريش لقوله صلى الله عليه وسلم الأئمة من قريش الأئمة من قريش. ودلت الحديث الصحيح على تقديم قريش على غيرهم في الإمامة وأطبق عليه جماهير العلماء من المسلمين. والدليل أيضا في حديث الثقيفة قالوا منا أمير ومنكم أمير قالوا لهم منا الأمراء ومنكم أو أنتم أهل الأمراء وأنتم الوزراء. أما مقاصد هذا الحكم الإسلامي فكما بينا أنها خلافة النبوة، الخلافة هي خلافة النبوة، يعني أن الحاكم نائب عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا هو مشرع ولا يعني مقنن ولا شيء من هذا، هو منفذ ونائب عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فهي حكومة إلهية ليس لها وظيفة إلا تنفيذ شرع الله. فالله سبحانه وتعالى فيها هو مصدر أصل الرأي، لا الشعب ولا البشر، ولكن الله سبحانه وتعالى هو مصدر هذا التشريع، فوظيفته تنحصر في خلافة النبي صلى الله عليه وسلم في حراسة الدين وسياسة الدنيا به. فبالنسبة لحفظ الدين يقصد به أولا إبقاء حقائق الدين ومعانيه ونشرها بين الناس كما تلقاها السلف الصالح رضي الله عنهم، فعليه لا يجوز أي تبديل أو تحريف فيهما، إذ هما باب تحريف الدين والابتداع فيه، ولا يجوز التردد في منع التبديل والتحريف بحجة حق الفرد في إبداء الرأي أو حرية الرأي والاجتهاد والفكر، لأن المسلم يغادر الحاجة من اثنين، إما ذمي الشخص في دولة المسلمين الذي يعيش في كنف الدولة الإسلامية، إما أنه مسلم وإما أنه ذمي. فإن كان مسلما فإنه ليس من حقه أن يبدل دين الله، فإن اختار الضلال فليس له أن يدعو غيره إليه أو يفرضه عليه، فإن وقع منه ضلال نتيجة شبهة أزيلت، فإن أصر لزم أن يقام عليه ما يستحقه شرعا، ما يستحقه شرعا. يقول الله عز وجل: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، واغلظ عليهم. فينبغي كل من انحرف عن الدين ومفاهيم الدين خاصة في أصول الدين والتوحيد أن يغلظ عليه ويعامل بالشدة حسب الإمكان. فيقول الله عز وجل: لا إكراه في الدين
قد تبين الرشد من الغي.
في الدين إن الإنسان يعني يأتي بما شاء من العقائد الكفرية أو يطعن في الدين أو يسب الدين ثم يحتج بحرية الفكر وحرية الرأي، لأن دخوله في حكم الإسلام معنى ذلك التزامه بأحكام الإسلام ومنها أداء الصلاة والزكاة وصيام رمضان وغير ذلك من الأحكام. قال الإمام أبو يعلى الحنبلي: إن على الإمام حفظ الدين على الأصول التي أجمع عليها سلف الأمة، فإن زاغ ذو شبهة عنه بين له الحجة وأوضح له الصواب وأخذه بما يلزمه من الحقوق والحدود ليكون الدين محروسا من خلل والأمة ممنوعة من زلل. وإن كان الرجل ذميا غير مسلم فإنه ليس من حقه أن يخرج على نظام دار الإسلام ويشوه يعني ويشوه حقائقه إلا كان ناقضا لعهد الذمة. أيضا من لوازم حفظ الدين ما قاله الإمام الماوردي رحمه الله، قال: منها تحصين الصغور بالعدة المانعة والقوة الدافعة، خزعة لعقائده. يقول الله عز وجل: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. أيضا تنفيذ يعني حفظ الدين وتنفيذ الدين، فهذا فيما يتعلق بحفظ الدين، أما تنفيذه فيتحقق بأمور منها تطبيق أحكامه في سائر معاملات الناس سواء في علاقاتهم فيما بينهم أو في علاقاتهم مع الدولة. فمن ذلك أيضا حمل الناس على الوقوف عند حدود الله والطاعة لأوامره وترغيبهم في ذلك ومعاقبة المخالفين بالعقوبات الشرعية. ومنها أيضا إزالة المفاسد والمنكرات كما يقضي به الإسلام. يقول الله عز وجل: والذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. أما سياسة الدنيا بالدين فمن أوجهها إقامة العدل بين الناس، إقامة العدل بين الناس، وأيضا منها يعني توظيف الأكفاء لحفاظ على حقوق الناس وإعادة الحقوق إلى أصحابها. إن خير من استأجرت القوي الأمين. يقول الإمام الماوردي في واجبات الإمام: التاسع استكفاء الأمناء وتقليد النصحاء فيما يفوض إليهم من الأعمال ويكله إليهم من الأموال لتكون الأعمال بالأكفاء مضبوطة والأموال بالأمناء محفوظة. ولا يعذر الإمام بكونه في نفسه صالحا وكون الرعية فاسقة أو ظالمة لقوله صلى الله عليه وسلم وكلكم مسؤول عن رعيته وكلكم مسؤول عن رعيته. أيضا من وظائفه في حراسة الدين الدنيا مراقبة الموظفين فقد يغش الناصح ويخون الأمين وإذا استبعدنا أمل يعني خيانتهم فلا نستبعد خطأهم فهو مسؤول أيضا عن مراقبتهم في هذه الأمور. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض تحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. فالأمر يقتصر الله سبحانه وتعالى يعني في تكليف داود بالتوكيل أو بالإنابة وإنما أو التطوير لم يفوضه دون المباشرة فكلفه بمباشرة هذه الحقوق. أيضا منها إشاعة الأمن والاستقرار حتى يأمن الناس على أرواحهم وأعراضهم وأموالهم وذلك بتطبيق أحكام الشريعة على العابثين في أمن الدولة المسلمة. يقول الفقهاء وعلى الخليفة إقامة الحدود لتصان محارم الله تعالى من الانتهاك وتحفظ حقوق عباده من إتلاف واستهلاك. أيضا منها تهيئة ما يحتاجه الناس في أمور معاشهم من فروض الكفاية والصنائع المحتاج إليها. يقول ابن القيم إن لولي الأمر إجبار أصحاب الشرع والصناعات على العمل بأجر المثل إذا امتنعوا عن القيام. لو إن مثلا أي نوع من الحرف أو المهن مثلا أطباء مهندسين أو أي سنة امتنع عن أداء فرض الكفاية للخليفة أن يجبره على أن يعني يأتي بفرض الكفاية تعبدا لذلك أن هذا من الواجبات الشرعية التي تكلف بها الأمة. فما يسمى بالإضراب مثلا في الدولة الإسلامية لا يصح أن الإنسان يضرب ويمنع مثلا مصالح الناس أو مطاعم الناس بحجة ماذا؟ بحجة أن لهم مطالب معينة أو رفع مظالم معينة. لكن لابد أن في هذه الحالة يجبره الخليفة على القيام بهذا الواجب ويعطيه حقه من أجر المثل. أيضا هذه يعني نبذة بسيطة كالشق الأول من موضوع هذه الندوة. أما الشق الثاني فهو يعني ما ارتبط بسقوط هذه الخلافة. يعني إحنا لما نتكلم على الخلافة العثمانية نقطع فيها أمرين. الأول أنها ليست استعمارا كما صدر لنا. الأمر الثاني أنها ليست طول خلافة أو النموذجية. فقط منها ليس هو عبرة في هذا الفضل أمر على المسلمين ليس أنها انحرفت في أواخرها عن الإسلام الرسمي في الغرب الحفيظ إياد بل بعض الحصار. فكأن نظر الكتاب فيها في حقوق الله عز وجل. لكن ما نستطيع أن ننكر مهما بلغ الأمر أن يمكن وجود الخلافة الإسلامية في ذاته يعني كان عبارة عن حاجز متين حمى الدول الإسلامية كلها من سلطان الاستعمار الغربي والاحتلال الصليبي لبلاد المسلمين. كان وجود الخلافة يعني رمز قوة المسلمين ورحمتهم وتحت إمرة خليفة مهما كان فيه من مظالم فهو أجمل من الملحدين الذين يعني حملوا اللواء العلمانية وتركوا تركيا من إسلامية وبالتالي يعني تقاتلت الدول الصليبية ما أسموه بطريقة الرجل المريض. مهما كان بلد التقصير في الخلافة كانت أهون من التطابع العرب الذي مصدق في عمد بلاد المسلمين بعد سقوطها. يعني حتى هؤلاء المتقدمين الذين يتقدمون من مصر الخلافة وكانوا في هذه الحالة قبل أن يتصدر أحكام الخلفاء أو أطباء المسلمين في ظل تلك الخطوات العثمانية ووجدنا أنهم لا يبلغون لهم أبدا ولا يستطيعون حتى إلى مستوى المعيق وعيال هؤلاء الأطباء المسلمين وهم سيكون بعزة الله سبحانه وتعالى أذلاء بين يديه. من ذلك هذه القصة وصور حجر السلطان لا يجوز المحتمل ما أراد الخلق الدين بسرعة حقبة الثانويين بعد أن تسلم فيهم شبرا هذا السلطان يجب في كبوة الروح المحتمل فما كان من قول قسطنطينيا إلا أن يرد شهادة السلطان ولم يقبلها
عما سأل السلطان عن وجه ربها ظهر الجواب الحاسم من القائل: أنك تارك الصلاة مع الجماعة.
إنك تارك الصلاة مع الجماعة.
فكان جواب السلطان أن بنى جامعا في الكعبة أمام قصره وعين لنفسه موضعا فيها ولم يترك صلاة الجماعة بعد ذلك.
فهذا الشر استمر وجود الخلافة وتتالى الخلفاء والملوك على المسلمين، وترتب أيضا على الحرب العالمية وقوع البلاد الإسلامية كما ذكرنا تحت سيطرة الدول الغربية. أما تركيا نفسها وهي مقر الخلافة فقد تخلفت عن هذه الخلافة وانكلقت تماما من الإسلام على يد هؤلاء الكماليين الملحدين. وكانت انجلترا قد اعلنت الحماية على مصر سنة 1914، وبالتالي اعلنت زوال السيادة التركية على مصر في ذلك التاريخ رسمي. وامعانا في تلخ المسلمين من الارتباط في تركيا قامت انجلترا بخلع الخديوي عباس وعينت مكانه السلطان حسين الامير حسين وسمته السلطان حسين، وألغت وظيفة قاضي القضاء التركي في مصر، وبالتالي انقطع كل رباط بالخلافة العثمانية. ومع ذلك الإلغاء الرسمي على يد الإنجليز ظل كل المسلمون في مصر والرأي العام المصري على ولائه وارتباطه القلبي بإخوانه من المسلمين الأتراك. بعد ذلك وقع أن احتلت جيوش الأعداء الأتتانة، لأن الإنجليز توافقوا واعتمروا وطالبوا واجتمع كل الدول الاستعمارية على أن ينبغي أن تسترد الأتتان أو تحتل الأتتان، فاحتلتها جيوش الأعداء وكتعتمد الإنجليز والفرنسيون والطليان. ثم رام إلى الناس بعد أن تألم المسلمون لهذا الاحتلال وضياع الأتتانة التي هي مقر الخلافة، فترام إلى الناس وقوع ثورة من المسلمين في جبال الأناضول، وقاموا يواجهون هؤلاء الأعداء ويتمردون على قوات الاحتلال. فتعلقت أمال المسلمين حينئذ بما أسموه البطل الشاب مصطفى كمال، وهو يقود الأتراك في قتال كائس مع اليونان الذين انتشروا في قرى أزمير، حتى ترامت هذه الأعداء إلى بلاد المصرية. فيعني فرح المسلمون لذلك واستبشروا بتمكين الخلافة من جديد وبأمل الجديد في نظرة الإسلام، حتى ابن شوقي نفسه خدع. وهذا الأمر كان مصطفى كمال التركي في أوله كان برضو رئيس مؤمن يعني، فكان يقول لهم يعني يمسك المصحف ويسأل المسلمين الدعاء وخدمة الإسلام وكذا، ويظل يتحرك إلى المسلمين بهذا الإسلام في بداية، حتى ابن شوقي نفسه هلل لهذا الانتصار ونظر إليه المصريون على أنه انتصار للإسلام، فأنشأ قصيدته التي فتحها بقوله: الله أكبر كم في الفتح من عجبي، فتح أزمير، الله أكبر كم في الفتح من عجبي، يا خالد التركي جدد خالد العربي، يا خالد التركي جدد خالد العربي. فاعتبر هو مبعوث العناية الإلهية ليحيي مجد الإسلام ويقيل عصرة الخلافة، ويعتبر أن مقامه من الأتراك هو مقام خالد بن الوليد رضي الله عنه من العرب، كلاهما قاد الجيوش من مصر الى مصر، ثم هو يشبهه في جهاده للجيوش الصليبية بجهاد صلاح الدين الايوبي اذا قورنت شهامته ومبادئه بوحشية الجيوش الاوروبية وانتهاكها للحرمات. يقول: حذوت حرب الصلاحيين في زمن فيه القتال بلا شرع ولا ادب. يعني كمان بيقول ان هو كان على اخلاق صلاح الدين الأيوبي، بل يقرن انتصار مصطفى كمال في ذلك الوقت بانتصار المسلمين في بدر، يقول: يوم كبدر فخيل الحق راقصة على الصعيد وخيل الله في السحب، فخيل الله راقصة على الصعيد وخيل الله في السحب. فيمضي في تتويج هذا الشاعر البطل اللي هو مصطفى كمال ومصورا فرحة المسلمين في جميع أقطار الأرض وأنه تلهج ألسنتهم بشكر الله على هذا النص المنفر للإسلام. يقول: تحية أيها الغازي وتهيئة بآية الفتح تبقى آية الحقب، وقيما من ثناء لا كفاء لها إلا التعجب من أصحابك النجب الصابرين إذا حل البلاء بهم كالليث عض على نابيه في النوب، من فل جيش ومن أنقاض مملكة ومن بقية قوم جئت بالعجب، أخرجت للناس من ذل ومن فشل شعبا وراء العوالي غير منشعب، لما أتيت ببدر من مطالعها تلفت البيت في الأستار والحجب، يعني الكعبة كأنها تلفتت، تنظر لهذا النص، تلفت البيت في الأستار والحجب، وهشت الروضة الفيحاء ضاحكة إلى المنورة المسكية الترب، ومست الدار أزكى طيبها وأتت باب الرسول فمست أشرف العتب، وأرج الفتح أرجاء الحجاز وكم قضى الليالي لم ينعم ولم يطب، وزينت أمهات الشرق واستبقت مهارج الفتح في الموسية الخشب، هجت دمشق بني أيوب فانتبه يهنئون بني حمدان في حلب، ومسلم الهند والهندوس في جبل، الكلام بقى إيه؟ تمام يعني، يقول: ومسلم الهند والهندوس في جبل، ومسلم مصر والأخباط في طرب، ممالك ضمها الإسلام في رحم وشيجة وحواها الشرق في النسب. المهم حتى كثير من الشعراء قعدوا يقولوا الشعر ده انتصرنا، فيتكلموا على لسان الأتراك ما هو نصر للمصريين باعتبارهم مسلمين، حتى يعني يقول عبد المطلب في كلامه أثناء قصيدة أيضا في تصوير هذا النصر، يقول: لقد ظنوا الظنون بنا سفاها ورادوا البغي وانتجعوا الخيال، كأن لم يعلموا أن المنايا بأيدينا نطرفها نصالا، وأن لنا لدى الغارات خيلا تجد بنا إلى الموت اختيالا، وما يونان إن جهلت بكفء لنا يوم المغار ولا مثالا. فكل كلام على لساننا نحن يعني المصريين باعتبارنا مسلمين كإخواننا الأتراك، وكأن النص الأتراك هو نص للمسلمين. أيضا بعد ذلك بدأت تتكشف الحقيقة للمسلمين، بدأت تتكشف الحقيقة وقود يعني هؤلاء الشعراء والصحفيون والمسلمون في كل أرجاء الأرض بحقيقة المؤامرة التي دبرها مصطفى كمال أتاتورك مع أعداء الإسلام في إسقاط الخلافة ثم محو آثار الإسلام من تركيا. فمن ذلك أيضا يعني أن شوقي لما صدم هذه الصدمة بعد الشعر الذي يعني امتلأ بالتمجيد والثناء على مصطفى أتاتورك إذا به يكتب يعني هذه القصيدة، فيصور فيها ألمه حينما ترام إليه أنباء هذه المأساة وهي مؤامرة أتاتورك. يقول: عادت أغاني العرس رجعا واحي، يشبه الخلافة بأنها عروس فوجئ الناس بزوجها في ليل جفافه، يعني بعد ما كانوا مبتهجين بالنصر إذا بهم يفاجئون بقتل ووائد الخلافة. يقول: عادت أغاني العرس رجعا واحي ونعيت بين معالم الأفراح، كفنت في ليل الشفاف بثوبه ودفنت عند تبلد الإصباح، شيعت من هلع بعبرة ضاحك في كل ناحية وسكرة طاح، ضجت عليك مآذن ومنابر وبكت عليك ممالك ونواحي، الهند والهة ومصر حزينة تبكي عليك بمجمع سحاح، والشام تسأل والعراق وفارس أنحى من الأرض الخلافة ماحي. ثم يقول: حسب أتى طول الليالي دونه قد صاح بين عشية وصباح، وعلاقة قسمت عرى أسبابها كانت أبر علائق الأرواح، جمعت على البر الحضور وربما جمعت عليه سرائر النزاح، نظمت صفوف المسلمين وخطوهم في كل غزوة جمعة ورواحي، في كل غزوة جمعة ورواحي، بكت الصلاة وتلك فتنة عابث للشرع عرديه للقضاء وقاحي، أفتى خزعبلة وقال ضلالة وأتى بكفر في البلاد فراحي، إن الذين جرى عليه فقهه خلقوا لفقه كتيبة إن حجتوا نتقوا بخرس كتائب أو خوفبوا سمعوا بسم رماحي.
المهم يعني هذا هو سياق الكلام. يقول ايضا في قصيدة اخرى: من قائل للمسلمين مقالة لم يوحها غير النصيحة واحي، عهد الخلافة في اول ذائب عنها ورائه نصحي، حب لذات الله كان ولم يزل، وهوى لذات الحق والاصلاح، اني انا المصباح لست برائع حتى اكون فراشة المصباح، لا تبذلوا برد النبي لعاجز عجل يدافع دونه بالراح، بالامس اوهى المسلمين جراحة واليوم مد لهم يد الجراح، فلتسمعن بكل ارض داعيا يدعو الى الكذاب او لسجاحي، وليشهدن بكل ارض فتنة فيها يباع الدين بيع سماحي، يحتى على ذهب المعز وسيفه وهوى النفوس وحفظها الملحاحي. نختصر طبعا كلام الشعر كثير، لكن هي عبارة عن اشارات بهذه المصيبة طبعا الكبرى التي لحقت بالمسلمين على يد عدو الله وعدو رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اذا اتينا الكلام على اتاتورك، فنقدم اولا بالقول بان يعني هناك ناس يعني يستعدون لتصديق كذبة سمعوها مثلا لألف مرة، لكن لا يستطيعون ان يستعدوا لتصديق حقيقة يسمعونها مرة واحدة. هذا هو تأثير الدعاية، كثرة الكلام وتصديقه والإشادة لهؤلاء الناس حتى يعتبروهم من القدوة والأبطال والأسوة. ومع ذلك فالحق لابد ان يشق طريقه وسط يعني ركام الأضاليل ويستطيع أن يعلو وأن يظهر. فأتاتورك هو عبارة عن صنم، صنم كان صنما في حياته وصنما بعد وفاته، حتى أن بعد وفاته صدر قانون وما زال معمول به حتى الآن أنه يحرم على أي تركي أن ينال أتاتورك بأي نوع من النقد، يعني هو شخص فوق النقد فوق النقد. حتى القضية القريبة التي نشرت في الجرائد عن الدكتورة نبهة كورو، نبهة كورو دكتورة في الجامعة هناك في تركيا، فلما ارتدت الحجاب واعترضوا عليها ومنعوها من التدريس ودخول الجامعه وكذا حصل ضجه شديده، فرفعت قضيه فحكموا بمنعها من لباس الحجاب، فاما ترجع للجامعه متبرجه واما يعني لا يجوز. قالوا لان اي نعم الدوله والدستور يضمن الحريه الشخصيه، ولكن هناك ما هو فوق من ذلك، وهو ان الدوله تسير على المبادئ الكماليه على مبادئ أتاتورك، فمن اجل ذلك منعوها من ارتداء الحجاب. فخلاصة شخصية كمال أتاتورك هو عبارة عن يعني نوع من الهزيمة الداخلية وشعور عميق استولى عليه بمركب النقص واشمئزاز من النفس ومن الماضي ومن جذور هذه الأمة ومن قيمها الإسلامية ومن نظرتها إلى الحياة وإلى الوجود. لا تتخيل إنه إلى أي مدى كان يريد، بالعكس عايز يخلي الأتراك يعني صوروا للأتراك نفسهم إن الخلافة العثمانية هي امتداد للاحتلال العربي، وتظاهرون احنا ان الخلافه العثمانيه كانت ايه احتلال عثماني، فاراد اتاتورك ان يمحو اي رابطه بين المسلمين وبين الاتراك. فمن ذلك انه احيا شعار الذئب الاخضر، هذا وثن الذئب الاخضر ده وثن من الاساطير الجاهليه عند الاتراك، فكانوا يقدسونه ويعظمونه، فاعاد هذا الرسم واعتبره رمز للاتراك، واراد ان يجعل من اصول الاتراك تعود الى الايه القوميه الصورانيه، ان هي قومية تجمع بين الاتراك والبلغاريين والمجاريين وغيرهم، حتى واحيا هذه النعرة القومية ليميت الرابطة الاسلامية. اردت اتاتورك ان يحمل كل هزيمة وتأخر للمسلمين على ارتباطهم بالاسلام، مع ان وضع خاص الدين عن الدولة عند النصارى وضع منطقي جدا، انما نتخيل التاريخ القرون الوسطى او يعني قبل الثورة الفرنسية او بعدها، اصلا تم فصل بين الدين والدوله نتيجه ان سلطان الكنيسه كان يتحكم في الحكام والعلماء، علماء الطبيعه والكيمياء والفلك وهذه الاشياء، ويرمونهم بالاضاليل والكفر والزندقه، ويحرموا ده من الجنه وياخذوا من ده فلوس فك الغفران ويحجزوا له مكان في الجنه الى اخر هذا الكلام المعروف، كان لهم نوع من الطغيان في سلطانهم، فكان ان نقموا على هؤلاء وفصلوا بين الدين والدوله. هذا الدين يعني شيء طبيعي ان يحدث هذا الانفصال، لكن في دين الاسلام الامر عكسي تماما. اليتامى نفسهم اليتاميين لما فصلوا الدين عن الدوله وتخلوا عن اديانهم الوثنيه تقدموا وترقوا بين الامم، كذلك الاوروبيين لما تخلوا عن دينهم تقدموا وترقوا، المسلمون بالعكس المسلمون حينما يتخلقون عن دينهم فإنهم ينهزمون ويعني ينحدرون إلى أسفل سافلين، لأن هو الدين هو مصدر قوتهم ومصدر عزهم، ولا يعارض الدين الإسلامي أبدا في أسباب التقدم والرقي والعلم. الذي أنزل القرآن هو ربنا، والذي خلق هذه الحقائق العلمية هو ربنا أيضا وسخرها لنا، فلا تناقض أبدا في الإسلام بين الدين وبين العلم، بل كلاهما متلازمان لأن خالقهما هو ربنا ورب آبائنا الأولين. فالخلاصة يعني إن كان أتاتورك يعني يجمع في قلبه بين احتقار عليه وحقد على الإسلام، وفي نفس الوقت فتنة إلى أبعد مدى للأوروبيين والغربيين، حتى يقول أحد ولاة هؤلاء الكماليين يقول لقد قررنا أن نأخذ كل ما عند الغربيين حتى الديدان التي في أمعائهم والأرواح التي في بطونهم، أو كما قال يعني كل شيء عايز ياخذ من الأوروبيين حتى هذا الايه هذا الأمر. فكانت القضية عند مصطفى كمال هي قضية واضحة وبسيطة أيضا في نفس الوقت، وهي أن كل ما تعاني منه الأمة كان بسبب القيم والعقائد الإسلامية، وأن طريق الخلاص هو في نبذ هذه الأفكار والانصراح أمام عتبة الغرب. فالمسألة واضحة، والوصفة التي وصفها الإعلامية أيضا جاهزة عنده. هذه وصفة لم يفرزها الفكر ولا التمحيص ولا الإنصاف ولا التدقيق، بل أفرزها شعوره بالمذلة وشعوره بالهوان وشعوره بالانذهال تجاه هذه الأمم الغالبة التي غلبت. لكن حتى لما نتم في الكلام هنقدم وثيقة تاريخية بسيطة نشرت في جريدة الأهرام، نقلتها جريدة الأهرام من جريدة ساندي تايمز في يوم الخميس 16 ذي القعدة سنة 1987 المصادف ل 15 فبراير سنة 1968 تحت عنوان كمال أتاتورك رشح سفير بريطانيا ليخلفه في رئاسة الجمهورية التركية. وصل الأمر إلى هذا المدى، يقول الجريدة الأهرام تقول نشرت ساندي تايمز صفحة من أغرب صفحات أسرار التاريخ الدبلوماسي بعنوان كيف رفض رجلنا أن يحكم تركيا. قالت الصحيفة إنه في نوفمبر سنة 38 و900 وألف كان كمال أتاتورك رئيس تركيا يرقد على فراش الموت. فراش الموت يعني الساعة التي يصدق فيها الكاذب ويؤتمن فيها الخائن ويكتب فيها الفاجر، فهذا يصطحب الحقد إلى آخر لحظات في حياته، حقد على الإسلام والاحتقار للمسلمين. وعلى امتداد 15 سنة حاول أتاتورك بديكتاتورية صارمة أن يجرجر تركيا رغم أنفها ويدخلها إلى القرن العشرين، ومنع لبس الطربوش والحجاب وحطم سلطان الدين وأدخل نظام اللغة التركية بالحروف اللاتينية. عندما رقد أتاتورك على فراش الموت كان يخشى ألا يجد شخصا يخلفه قادرا على استمرار هذا العمل الذي بدأه، فاستدعى السفير بيرسي لورين السفير البريطاني إلى قصر الرئاسة في إسطنبول. أما ما دار بينهما فقد ظل سرا أكثر من 30 عاما، وهذا هو اليوم يكشف النقاب عنه لأول مرة. المهم بيحكي بقى السفير قصة، بيقول عندما وصل وجدت صاحب الفخامة تسمده بعض فائد ويحيط الطبيب وممرضتان، وما أن دخلت حتى صرف الرئيس الطبيبين والممرضتين قائلا لهم إنه سيضرب لهم الجرس إذا احتاج لهم. وعندئذ بدأ فخامته يتحدث الوطء ولكن بعناية شديدة، وقال لي إنه أرسل في طلبي لأنه يريد أن يطلب مني طلبا عادلا راضيا أن أعطيه جوابي عليه بطريقة قاطعة. وقد كانت صداقتي ونصيحتي إليه هي الوحيدة التي كان يحكل بها ويقدرها أكثر من أي نصيحة أخرى، لأنها كانت ثابتة لا تتغير، وكان هذا هو السبب الذي جعله يستشيرني في مناسبات متعددة بحرية تامة كما لو كنت وزيرا في مجلس الوزراء التركي. وقد كان من سلطاته كرئيس للجمهورية أن يختار خليفة له قبل وفاته، وقد كانت أخلص رغبة له هو أن أخلفه في منصب الرئيس، ومن ثم فقد كان يريد أن يعرف رد فعلي لمثل هذا الاقتراح. وبعد بضع دقائق من تسكين التفسير الصامت قلت لفخامته إن جوابي هو أنني عاجز تماما عن أن أجد الكلمات التي تعبر عن مشاعري بصدق أو بما فيه الكفاية. وبالفعل فقد كانت مشاعري في هذه اللحظة مهزوزة، المهم رأي يعني متأثر أوي. فبيقول يعني بهذا الاقتراح طال فخامته لونا فريدا من السماء والمديح، لا بشخصي أنا فحسب وإنما للسياسة الخارجية لحكومة صاحبة الجلال. المهم هو بيقول بعد عندما انتهيت من حديثي ظهرت على الرئيس علامات التأثر الشديد ومال بظهره إلى الوسائد ودق الجرس للممرضات وفي الآخر يعني عبر عن خيبة أمله الشديدة عن خيبة أمله الشديدة فقال إن أنا برضو كنت منتظر منه إن هو يعني يكتفه ويخيب أمله يعني اللي هو إيه السفير الإنجليزي. فمن أجل ذلك قرر أن يعين عصمة إنونو خلفا له في رئاسة الجمهور. عصمة إنونو هذا هو الذي خرج على أتاتورك يشدد يعني إدمانه للخمر، كان لا يجبر يعني لا ترى إلا مخمورة، كان معروف هذا متواتر عنه يعني، ولولا كان لا يحب الخوض في هذه الأشياء لا نقلنا عنه ما هو أفحش وأفظع من ذلك لما لا يكاد يجتمع في بشر من البلايا والفواحش والرذائل. لكن عصمة إنونو يعني خاصمه وخاطعه واستقال وعلى ذلك لأنه هو مش مستعد أن يظل يقبل أوامره من إيه من مائدة العرق اللي هي مائدة الإيه الخمر. المهم يعني إيه دي باختصار شديد. طبعا أتاتورك يعني الاهتمام به أساسا لأنه عبارة عن صنم، يعني كما ترون هذا الكتاب اسمه الرجل الصنم، ألفه أحد الضباط الأتراك الرجل الصنم. كان كتبه رد على واحد تاني يسميه الرجل الأوحد ليمدح أتاتورك، الرجل الأوحد يعني مفيش زي الأبحد، فرد عليه بهذا التعبير ليدلل على أنه كان يعبد من دون الله وكان طاغية. أيضا ولد لهذا الصنم من يقدسه ويعبده ويقتدي به رغم عدائه الصريح للإسلام والمسلمين. هنجيب نموذج بسيط الذي يحضرني الآن يعني لنماذج هؤلاء المسؤولين بأتاتورك من الأقدام الصغار سواء من الفراعنة أو الفراعنيات. فاللي يحضرني الآن هدى شعراوي، هذه الزعيمة الضالة للحركة النسوية، تقول إنها كانت عضو في المؤتمر النسائي الدولي، كانت هي رئيسة الوفد النسائي في المؤتمر النسائي الدولي 18 أبريل سنة 35. فالمؤتمر انتخب هدى شعراوي نائبة لرئيسة الاتحاد النسائي الدولي، فبتقول في مذكراتها نشرت في مصر تقول: بعد انتهاء مؤتمر إسطنبول وطلبنا دعوة لحضور الاحتفال الذي أقامه مصطفى كمال أتاتورك محرر تركيا الحديثة، وفي الصالون المجاور لمكتبه وقفت المدعوات على شكل نصف دائرة، وبعد لحظات قليلة فتح الباب ودخل أتاتورك تحيطه هالة من الجلال والعظمة، وسادنا شعور بالهيبة والإجلال. وعندما جاء دوري تحدثت إليه مباشرة من غير ترجمان، وكان المنظر فريدا. هم الشاشات هم يعني تفتكر بابنا ترى في تركيا يتكلم لغة تركية وإنها يعني غير ترجمان. وكان المنظر فريدا أن تقف سيدة شرقية مسلمة وكيلة عن الهيئة النسائية الدولية وتلقي كلمة باللغة التركية تعبر فيها عن إعجاب وشكر سيدات مصر بحركة التحرير التي قادها في تركيا. وقلت إن هذا المثل الأعلى من تركيا الشقيقة الكبرى للبلاد الإسلامية شجع كل بلاد الشرق على محاولة التحرر والمطالبة بحقوق المرأة. وقلت: إذا كان الأشراف قد اعتبروك عن جدارة أباهم وأسموك أتاتورك، وأصل اسمه مصطفى، مش مهم مصطفى إيه، المهم اسمه مصطفى، وكان مدرس الرياضة يدرسه كان اسمه مصطفى، فقال له: انت اسمك مصطفى وانت مصطفى ما ينفعش، لازم نعمل تمييز، فاضاف الى اسم كلمه كمان فاصبح مصطفى كمان. اما اتاتورك فاتى يعني ابو الاسراج، لقبوه بهذا اللقب ابو الاسراج. فتقول له هدى شعراوي: اذا كان الاسراج قد اعتبروك عن جداره اباهم وسموك اتاتورك، فانا اقول ان هذا لا يكفي، فبل انت بالنسبه لنا اتاتورك، يعني ابو الشرق كله. فتأثر كلي كثيرا بهذا الكلام الذي تفردت به ولم يصدر معناه عن أي رئيسة وفد، وشكرتني كثيرا في تأثر بالغ، ثم رجوته في إهدائنا صورة لفخامته بنشرها في مجلة الإيجيبسيان. وذكرت هدى في حديث لها مع جرير المقطم بعد عودتها إلى مصر ما معناه: إنما أحدثه الغازي العظيم بلا ريب من نعمة الأقدار على أخواتنا في إسطنبول. هذا غير من نعمة الأقدار على الحركة النسائية في إسطنبول. نعرض يعني بعض النماذج من مواقف أتاتورك من الإسلام. معلوم ان الحركه الكماليه هذه يعني قاموا بالزموا المسلم التركي طبعا بلبس القبعة، فهو كان عنده عقده شديده من الشروط باعتباره يعني من اثار العثمانيين، حتى ان كانت قوات الامن الناس في الشوارع كانت تعمل حملات على اي حد يشتري الطربوش. فيقول لك في يوم من الايام الناس هرعوا الى احد المحلات بتاعت الملابس، رجعوا النساء لما هجموا عليهم فدخلوا كل واحد بقى ياخد حق طربوش ترنيقه يعني ويضعها على راسه خوفا من العقوبه. فالزموا المسلم التركي بنبض القبعة، كان عايز مخ مفتوش ولا بكوع ولا بجود زي اصحاب القبعات. والزموه ان يكتب من الشمال، بدلوا اللغه التركيه كانت تكتب بالحروف العربي من يمين الشمال، فبدلها بالحروف الايه اللاتينيه وتكتب من الشمال لليمين. وفصلوا الدين عن الدوله وانتزعوا العربيه من التركيه والغوا العيدين، الغوا العيد الاضحى وعيد الفطر، الغوا العيدين واستبدلوا بعيد الجمعه عيد الاحد، وعطلوا الصلاه بمسجد ايا صوفيا، واسكتوا المؤذنين وابعدوا المصلين فلا يمرون عليه الا باكين مستعبرين، وحولوه مسجد ايا صوفيا الى متحف وبيت للاوثان، وطمست منه ايات القران واظهرت فيه الصور والاوثان. لان المسجد ايا صوفيا اصلا كان عباره عن اكبر كنيسه في القسطنطينيه، مسجد ايا صوفيا. فلما المسلمين حولوه الى مسجد بعد الفتح الاسلامي خمسوا كل الصور والاوثان وهذه الاشياء، فهو اعاد خمس ايات القران اجلها واعاد الصور والاوثان والاسكبان. يقول بعض العلماء يقول اجل لقد حولوا جامع ايا صوفيا وهو مسجد الافتانه الكبير كنيسه بمنع الصلاه فيه ونحو ما فيه من ايات القرانيه واحاديث، والكف عما ستره المسلمون الفاتحون من الصور التي زعمها النصارى للملائكه ومن يسمونهم القديسين والصلبان ونحوها من نقوش نصرانيه. وفي هذا يقول حافظ مخاطبا مسجد ايا صوفيا، يقول ايا صوفيا حان التفرق فاذكري عهود كرام فيك صلوا وسلموا، اذا عدت يوما للصليب واهله وحل نواحيك المسيح ومريم، ودقت نواقيس وقام مزمر من الروم في محرابه يترنم، فلا تنكري عهد المآذن انه على الله من عهد النواقيس اكرم. ايضا الغى مصطفى كمال اتاتورك الخلافه في 3 مارس سنه 1924 دون مناقشه للجمعيه الوطنيه، وصدر القانون يحكم بالاعدام على كل من يتآمر على عودتها. وفي نفس هذا العام سنة 24 صدر قانون يقضي بإلغاء التعليم الديني وجعل التعليم مدنيا فقط، ثم ألغيت المحاكم الشرعية وأصبحت التركية هي لغة البلاد وأنقرة هي عاصمته. وكان أتاتورك يجوب تركيا لابسا قبعة من قصر، وكان يثور كلما رأى رجلا يلبس الطربوش، وقد أثار أزمة مع سفير مصر في أنقرة إذ صرخ فيه في إحدى الحفلات كل ملكك إني لا أحب هذا اللباس، وشرع قانونه لنزع حجاب المرأة المسلمة وراقب تنفيذه وعاقب مخالفيه وشنق معارضيه. وقال في تبرير حربه على الحجاب لقد رأيت كثيرات من أخواتنا يغطين وجوههن إذا ما رأينا غريبا يتقدم نحوهن، ومن المؤكد أن هذا الغطاء يضايقهن كثيرا في الحرب، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. وتم نزع حجاب المرأة التركية بالإرهاب والإهانة في الطرقات، كان البوليس يقوم بنزع الحجاب عن وجه المرأة في الشوارع بالقوة. وفي عام 1926 ألغى الزواج الشرعي، الزواج الشرعي المأذون، وجعله مدنيا وألزم توثيقه أمام موظف الدولة. وقد أمر أتاتورك الأشراف بالتوقف عن إلقاء السلام بالفم، ونصحهم بأن تكون تحيتهم بالمصافحة باليد، وحرم ارتداء الملابس الدينية لغير رجال الدين، ثم ألغى الحريم وأصدر قانونه بإلغاء الحجاب ومنع تعدد الزوجات وأدخل التعليم المشترك، واستبدل بالقانون المدني التركي القانون السويسري، وأوقف التقويم الهجري وأمر باستخدام التوقيت الميلادي، وجعل العطلة الأسبوعية في أنحاء تركيا يوم الأحد من كل أسبوع. هذه صحيفة السياسة المصرية كتبت مقال سنة 26 بتقول فتاة تركية سنة 26 تصف به باخرة باخرة اتخذتها وزارة التجارة التركية معرضا عاما في رحلة على نفقة الحكومة
تنتقل في هذه البصرة بين موانئ أوروبا الصغيرة
فتقول أن هذه الباخرة كانت تقل 25 فتاة من فتيات تركيا الجديدة
فهم جميلات نفس فتاة الشعور
فعلا ما عندهمش شعور
ما يصابهم
يميزهن الرأي من فتيات لندن وباريس ويقول المراسل إن أكثر الفتيات يتكلمن الإنجليزية بإتقان يدعو إلى الدهشة وإن بعضهن قد تلقى العلم في الكلية الأمريكية في القسطنطينية ويروي بعد ما صرحت به الفتيات من مثل قول إحداهن في بعض الموالي الإنجليزية تقول جراء صناعة الترك لبنات المسلمين من تركيا كيف يعني حول أكثرهن تقول إن المرأة التركية اليوم حرة فلن نسير إلى الطرقات في ظلام وإننا نعيش اليوم مثل نسائكم الإنجليزيات نلبس أحدث الأزياء الأوروبية والأمريكية ونرقص وندخن ونسافر وننتقل بغير أزواجنا وتصرح أخرى من هم على السفينة دي تقول إن معيشتهن على ظهر الباخرة معيشة سرور وصفاء لا يوصف فكلهن يرقص وبعد العشاء يبدأ الرقص من الأسماء رقصات معينة تانجو على الصوت إيه تقول وقد تعلمت ذلك في المدرسة يعني الرقص ده تعلموه في المدرسة المراسل الإنجليزي بيعلق على الوصف ده بيقول إن هذا من أظهر الآثار التي تدل على تقدم المرأة التركية ومجارتها لأختها الغربية في ميدان العمل والجهاد الفكري والاقتصادي ولا يسع كل محب لتركيا إلا أن يغبطها على هذه الخطوات وهذه صحيفة المختطف اللي هي كان لسان حال الإنجليز في مصر تكتب مقالا عن الأحوال في تركيا المعاصرة تشيد فيه بمصطفى كمال أتاتورك وتقرينه بواشنطن زاعمة أنه أكبر زعيم معاصر هذا وثمن خيانة الإسلام ثمن خيانة الله ورسوله المؤمنين يعملوا زعيم بالعكس هم أول ناس يحتقروه وهي تثني على صنعه في فصل الدولة على الدين واعتباره الدين أمرا شخصيا بين المرء وخالقه ثم تشيد الصحيفة بالتطور الاجتماعي الذي طرأ على تركيا بسطور النساء واشتراكهن في المجتمعات مع الرجال ومشاركتهن الشبان في الدراسات الجامعية وإنشاء صحيفة ذات عن حقوقهن ويشير الكاتب بإعجاب إلى ما أنشئ من الدور المختلطة التي تضم الشباب من الجنسين ليمارسوا الرياضة ويروي الكاتب بلهجة الاستحسان طلب بعض النابغات منهن أن يسمح لهن بإلقاء خطب في الجوامع كل أسبوع في تدبير المنزل وما أشبهه من الموضوعات فالمسجد كتب الجمعة بنات العراية يقفوا في المنبر ويبقوا دروس في تدبير المنزل والطبخ وهذه الأشياء لقد كان أتاتورك يعني يجعل من رذائل الأوروبيين يلاقي رذائل الأوروبيين جعلها فضائل رغم أنتهم يتبرؤون منها هم ويلحقها هو بقوله لم يحكم أتاتورك على شبر من أوروبا بأن يجعله تركيا ولكنه جعل رذائل أوروبا كلها تتجنس بالجنسية التركية فهذه سيرة أتاتورك تفسر لنا السر وراء اتخاذ أوليائه من الطواغيت على أن يتخذوه أسوة وقدوة فهذا يعني زعيم الترك أرغم قومه كما رأينا على هجر الحروف العربية رغبا في العرب ودينهم وحملهم على لبس القبعة رغم أنفهم فأحسوها ذلة تطأطأ لها الرؤوس وعارا تذل له النفوس وحاول بعض المتقين نبذها فقطعت رؤوسهم وأراد بعض الغيورين استهجانها فشلت ألسنتهم ولم يكفه هذا الذي يقتدي بأتاتورك ويرى أنه قدوة أن أتاتورك رمى بالمصحف ساخرا وقال لعنة الله عليه لا تصلحوا ما دام هذا الكتاب البالي أمامكم وكان يأمر فيترجم له بعض آياته لنقدها والسخرية بها التعبير بتاع الكتاب البالي ده زي بالضبط الصحفي المعروف باسمه ايه اللي هو هيكل ده بيقول في يوم من الايام بيقول ايه؟ بيقول لقد احال تقدم العلم العلمي الحديث اقدس الكتب الدينيه وهو القران الى اوراق صفراء تحفظ في المتاحف. قال اتاتورك ايضا في حديث مع المس جريت اليسون يقول لها انك تتحدثين عن الدين الا تعلمي اني رجل لا دين له، وكثيرا ما وجدت لو كان في وسعي ان اقذف بجميع الاديان الى البحر. ان الحاكم الذي يشعر بحاجته الى الدين ليدعم به حكومته لهو اخرق الراي ضعيف السلطان يحاول اجتياز الرعيه بالحباب الواهيه. اما الشعب التركي فسيتعلم مبادئ الديمقراطيه الصحيحه ويخضع لبان العلوم الحقه وسنضرب الخرافات بيد من حديد ثم ندع للناس حريه الاعتقاد ليعبدوا ما يشاءون. وقرر الا يدرس الفقه الاسلامي في جامعه اسطنبول الجديدة لأنه يعتقد أن التخصص في العلوم الدينية لا يطابق حالة العصر. وتبنى القانون المدني السويسري وقانون الجرائم الإيطالي وأمر بتحريق مصادر الفقه الإسلامي. ثم اتخذ علماء المسلمين أبشع اضطهاد وقتل منهم العشرات وعلق جثثهم على أعواد الشجر بأخمشة عمائمهم. لقد أحياهم في التاريخ أما هم فقتلوه في التاريخ، وجاءهم بالرحمة من جميع المسلمين أما هم فجاءوه باللعنة من المسلمين جميعا. ومعروف قصة يعني ذلك العالم المسلم التركي الذي كان ألف في تكفير مرتدي القبعة قبل تولي أتاتورك، فحكم بعد يعني قيام الدولة الكمالية بتهمة إيه؟ بتهمة تأليف هذا الكتاب وتكفير لدوسي القبعة. فالقاضي بيقول له يعني ما هذه القصة الجدلية أيها الفقهاء؟ رجل يرتدي قبعة يصبح بها كافرا وآخر يرتدي طربوشا يصبح به مسلما، ما هذه القصة؟ وهذا قماش وتلك قماش، القبعة قماش كلاهما أنا من جنس واحد. فرد عليه هذا العالم رحمه الله بقوله أيها الملك أو أيها القاضي انظر إلى هذا العالم الذي خلفك عالم تركيا، استبدله بعالم دولة مثلا من أعداء تركيا مثل إنجلترا في الماضي مثلا أو اليونان، استبدله بعالم آخر، فإن كنت تقبل وإلا فهذه قماش وتلك قماش. واضح. فكان أن رغم ذلك يعني بهت هذا القاضي ومع ذلك حكم عليه بالإعدام رحمه الله تعالى.
يعني مما سمعت ان هذا القاضي ما مات حتى مرض مرضا كان يعني منه كالكلاب على حد تعبير بالضبط الذي حكى منه الدكتور، يعني كعواء الكلاب هذا المرض. في لما قال الدكتور عثمان سنه 1908 قال احمد رضا وهو من زعماء احرار الترك، طبعا قبل زعماء احرار كان يهود، يعني نفس اتاتورك من يهود الجنه من يهود الجنه، مدحت باشا لكن اروح كان يهودي، وهكذا أغلى اختلاف من الغناء لم يكون يهود يعني لا يعني كلهم في الهرى سواء. يقول أحمد رضا وهو أحرار الترك، أحرار يعني مش أحرار يعني كان غير الغربيين يعني المذهب الإسلامي، يقول ما دام رجل تركي لا يقدر أن يمشي علنا مع المرأة التركية على رجل غلطة أو فلتة أو بلدة هو جزء مشهور أشهر جزء اللي هو يربط بين حركة آسيا وأوروبا اللي هو جزء مدينة إسطنبول إلى تركيا، جزء منها أوروبي وجزء آسيا، هو ده الجزء ده اسمه جزء غلط أو كذا. فيقول هذا الرجل المقرر يقول ما دام الرجل التركي لا يقدر أن يمشي علنا مع المرأة التركية على جزء غلط وهي كاسرة الوجه فلا أعد في تركيا دستورا ولا حرية. فكانت هذه المرحلة الأولى. بعد ذلك كتب واحد ثاني يقول إنه ما دامت الفتاة التركية لا تقدر أن تتزوج من نساء ولو كان من غير المسلمين، بل ما دامت لا تعقد مقاولة مع رجل تعيش وإياه كما تريد مسلما كان أو غير مسلم فإنه لا يعود تركيا قد بلغت الحج منه. وبالفعل صدر بعد ذلك قانون يبيح جواز النصراني من المسلمين، يبيح جواز النصراني من هذا هو التقدم وهذا هو الرسم وهذا هو الإنجاز أن يكون
والخدمات العظيمه التي قدمها لاعداء اهل الاسلام. هذا يبين لنا في روح البدلاء سوء الاهتمام بالاقزام الذين يتخذونهم قدوة وأسرة أن يجمعهم الله جميعا في جمعة واحدة يوم القيامة. اللهم اغفر لنا من تحتك ما تحول به بيننا وبين العاصي ومن تعيش ما تزول به من نفسك ومن اليقين ما تحول به علينا وصال الدنيا ونبتلنا بأسنا إلا يعطيك منا وسبيل ما أحسن لنا وبعيد ذلك منا واجعل قدمنا على من ظلمنا واذكرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في سبيلنا ولا تبع الدنيا اكبر منا ولا مبلغ منا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.